بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد الانتهاء من بحث الحج بحمد الله ومنه أكملنا دورة بحث الحج على متن موجز أحكام الحج لأستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه. نتحول إلى موضوع جديد ذو أهمية، موضوع ذي أهمية بالغة، موضوع المسائل المستحدثة، وسنشرح إن شاء الله المراد بالمسائل المستحدثة بدقة. والآن حاليا ما عدنا نية للدخول في تفاصيل المسائل المستحدثة، البحث في تفاصيل المسائل المستحدثة بحث مفصل وطويل وذو شعب. المسائل المستحدثة في القضايا الطبية هي مسائل مفصلة، والمسائل المستحدثة المرتبطة بالقضايا المالية والبنوك والنقود وما شابه هم أيضا بحث مفصل وغير ذلك. ولكن أنا أشعر بأن هناك قواعد عامة يمكن الاستفادة منها في كثير من المسائل المستحدثة، في استنباط أحكام كثير من المسائل المستحدثة، وينبغي جمع هذه القواعد العامة في بداية بحث المسائل المستحدثة. فنبدأ حاليا إن شاء الله ببحث هذه القواعد العامة للمسائل المستحدثة خلال هذه الأشهر التي الدروس بطبعها ضعيفة من لوجود تعطيلات عديدة. احنا على ابواب عرفة وعيد الاضحى، ثم على ابواب محرم، ثم بعد ذلك عدنا الاربعينية، وعدنا عشرة اخر صفر ايضا عادة يعطلون. فهذه الاشهر بطبيعتها الدروس ضعيفة، فلعلنا نستطيع ان نكمل القواعد العامة المسائل المستحدثة خلال هذه الأشهر، وبعد ذلك لربما نبدأ ببحث فقهي جديد. وبحث الأصول هم نأجله إن شاء الله إلى ما بعد هذه الأشهر التي بطبيعتها الدروس فيها ضعيفة. إن شاء الله بعد شهر صفر نبلش بالاستمرار لدرس الأصول إن شاء الله. القواعد العامة للمسائل المستحدثة، نبدأ ببحث تمهيدي للقواعد العامة للمسائل المستحدثة. في هذا البحث التمهيدي نبين أولا أهمية هذا البحث، أهمية بحث المسائل المستحدثة، وأيضا ثانيا نبين المراد بالمسائل المستحدثة أو تعريف المسائل المستحدثة أو إجمالا المراد بالمسائل المستحدثة. كما سنبين أيضا في هذا التمهيد عددا من القواعد العامة للمسائل المستحدثة، ثم نبدأ بهذه القواعد، بحث هذه القواعد واحدة تلو أخرى إن شاء الله. أما أهمية هذا البحث، أهمية بحث المسائل المستحدثة يمكن توضيعها ضمن أمور. الأمر الأول أنه بهذا البحث يمكن أن ندفع الاتهام أو اتهام القصور والنقص، يمكن أن ندفع هذا الاتهام عن الشريعة الإسلامية الغراء، إذ أن البعض يتهمون الشريعة الإسلامية بأنها لا تشمل المسائل المستحدثة، لأن الشريعة الإسلامية إنما نزلت قبل 14 أو 15 قرن، والآن استجدت لنا مسائل كثيرة لا يمكن للمصادر الإسلامية أن تجيب على هذه المسائل المستحدثة، إذن فالشريعة الإسلامية ناقصة قاصرة ولا يمكنها أن تستوعب هذه المسائل المستحدثة. هذا الاتهام يمكن دفعه بالبحث في المسائل المستحدثة. هذا السبب الأول لأهمية هذا البحث. والسبب الثاني أو قل الأمر الثاني الذي تظهر به أهمية هذا البحث أيضا، أنه يمكن بهذا البحث أن نمنع أو له تأثير كبير في المنع عن دخول الأفكار الغريبة إلى الإسلام. هناك كثيرون ممن يحاولون أن يدخلوا في الإسلام ما هو غريب عن الإسلام، والمسائل المستحدثة ما لم تنحل، ما لم نوضح كيفية استنباط الأحكام الشرعية الإسلامية في المسائل المستحدثة، يفتح المجال لهؤلاء أن يدخلوا ما يريدون وينسبون إلى الإسلام ما يريدون، يدخلون في الإسلام ما يريدون أو ينسبون إلى الإسلام ما يريدون على أساس كثير من الاستحسانات وكثير من القياس وغير ذلك، وهذا يسبب تغييرا واسعا في الشريعة الإسلامية. فبهذا البحث يمكننا أن نمنع عن هذه الخطورة، عن خطر دخول كثير من الأفكار الغير إسلامية في الإسلام. الأمر الثالث الذي يسبب أهمية هذا البحث أيضا، أن هذا البحث يؤكد خاتمية نبوة نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وعدم الحاجة إلى تجديد النبوات بعد نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أن هناك شبهة تقول بأنه بل أليست النبوات الإلهية كانت تتجدد بتجدد الزمان والمكان مثلا، أو تجدد الزمان بين حين وآخر قبل نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فلماذا تختم النبوة بنبوة نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟ الزمان في تطور، العلوم الحديثة في تطور، الحياة حاجات الناس في تطور كل الحياة البشرية، كل الحياة البشرية في تطور. فكما أنه قبل نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله هذه التطورات كانت تستدعي تجديد النبوة، وكان الله تبارك وتعالى يجدد النبوة على يد أنبياء وأنبياء وأنبياء بعضهم بعد بعض، كذلك هذه التطورات تستدعي تجديد النبوة بعد نبينا الأكرم. إيش معنى تمت النبوة بنبوة نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟ فإذا استطعنا أن نستنبط الأحكام الشرعية المستندة إلى الإسلام نفسه، إلى الشريعة الإسلامية النابعة من نبوة نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، إذا استطعنا أن نستنبط على أساس نفس شريعة الإسلام أحكام المسائل المستحدثة، فسيمكن أن نؤكد عدم الحاجة إلى تجديد النبوة، ويمكن أن نبرر خاتمية نبوة نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فليكن هذه الأمور الثلاثة مترابطة بعضها مع بعض مترابطة. هناك بحث قيم، محاضرة قيمة لأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بصدد بحث تجديد النبوة. رأيت من المفيد أن أنقل لكم خلاصة من بحث أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، ونربط ذلك في النهاية ببحثنا. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه له محاضرة طبعت في بدايات كتاب الذي جمع فيها محاضرات أستاذنا الشهيد في أحوال أهل البيت. هناك عدة محاضرات بشأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قبل أن يأتي إلى سيرة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يبحث حول الوحي ويبحث حول تجديد النبوة، تجديد النبوات. هناك في هذه المحاضرة يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أنه هناك أسباب عديدة لتجديد وتغيير، للتجديد والتغيير في النبوة. طبعا الأسباب التي يمكن أن تتدخل في تجديد النبوة، ما نقول بصورة قطعية بل نقول بصورة ممكنة، من الممكن لهذه الأسباب أن تؤدي إلى تجديد النبوة من قبل الله تبارك وتعالى وتغييرها من نبي إلى نبي آخر. كأن أستاذنا الشهيد أراد بهذا البحث أن يوضح بأن هذه الأسباب انتهت بالتدريج، وإلى أن انتهى الأمر إلى نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي لم يبقى سبب، عليكم السلام ورحمة الله، وبالتالي لم يبقى سبب جديد لتغيير النبوة، ولهذا استمرت نبوة النبي صلى الله عليه وآله وأصبحت نبوة خاتمة. فذكر أن أسباب تجديد وتغيير النبوة عديدة، ذكر أربعة أسباب. السبب الأول لتجديد النبوة وتغييرها استنفاذ أغراض تلك النبوة، واستكمال أهدافها كما إذا كانت تلك النبوة إنما جاءت لأجل أغراض مقطعية. قد تكون بعض النبوات السابقة إنما جاءت لأجل أغراض بطبيعتها هي أغراض مقطعية ستستنفذ تلك الأغراض بعد مدة، كما إذا كانت النبوة بعض النبوات السابقة إذا كانت بمنزلة وصفة لعلاج مرض اجتماعي شائع في زمان معين، فبطبيعة الحال هذه الوصفة ما تبقى للأبد، تستنفذ أغراضها. فيمثل أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بما يتراءى في نبوة نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. نبي الله عيسى المسيح جاء في ظرف اجتماعي ملطخ بالماديات، كان الناس قد غمروا في القضايا المادية بشكل فظيع، فلعل الله تبارك وتعالى أراد أن يضع وصفة علاجية لهذا المرض الاجتماعي، فبعث عيسى سلام الله عليه صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، بعثه كعلاج لأجل معالجة هذا الأمر. ولهذا نجد أن شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام مليئة بالقضايا المعنوية والغيبية والروحية وما شابه ذلك، والرهبنة مثلا إلى غير ذلك. هذا بلي التوسع في قضايا الروحية، هذا الإفراط في القضايا الروحية في شريعة عيسى لعله نابع عن أن هذه الشريعة إنما جاءت لأجل معالجة تلك الماديات التي كانت بين اليهود قبل عيسى عليه الصلاة والسلام. فإذا لعل شريعة عيسى جاءت بمنزلة وصفة لعلاج هذا المرض الاجتماعي، وطبيعي أن هذه الوصفة تستكمل أغراضها، ولا بد من تجديد النبوة بنبوة جديدة بعد استكمال أغراض تلك النبوة. هذا السبب الأول لتجديد النبوة الذي من المعقول أن يكون سببا لتجديد النبوة، وهو استكمال أغراض النبوة التي كانت، فيؤدي إلى تجديد النبوة إلى نبوة جديدة. والسبب الثاني الذي يمكن أن يكون سببا لتجديد النبوة انقطاع تراث النبوة السابقة، التراث الفكري والعلمي الفكري للنبوة السابقة، كما إذا مر الزمان وكان كان في ذاك العهد كانت الكتابة فن الخط فن القراءة والكتابة كان قليلا ضعيفا، طباعهم ما كانت مثل يومنا هذا كي يطبع الكتاب الإلهي، فالكتاب الإلهي بطبيعة الحال كان ينحرف كان يضيع كان بلي ينمسح بمرور الزمان. وبعد مرور بلي زمان طويل تجد بأنه انمحت الآثار المعبرة عن حقيقة وتفاصيل تلك الشريعة التي كانت على يد ذاك النبي. وطبيعة الحال لا بد من تجدد نبوة، وهكذا وهذا ما صارت بالفعل في نبوة موسى عليه السلام، ثم في نبوة عيسى عليه السلام. بعد مدة طويلة انمحت بل الآثار التفصيلية لتلك الشرائع، لأنه ذاك الكتاب السماوي بالتدريج انمحى وزال وإنسى، وجاءوا من يعبرون تعبيرا ناقصا عن تلك الرسالة السماوية، عن ذاك الكتاب السماوي. وهذا الذي وصل بعد قرون إلى يد الناس من التوراة ليس هو التوراة الحقيقي، ولا ما وصل إلى الناس بعد قرون من نبوة عيسى ليس هو التعبير الحقيقي عن التوراة، عن الإنجيل عفوا. لا التوراة هي التوراة الحقيقية، ولا الإنجيل هو الإنجيل الحقيقي. فإذا اندرست تلك الشريعة السابقة، وبطبيعة الحال لا بد من تجديد النبوة لكي يظهر كتاب بني سماوي جديد. هذا السبب الثاني الذي قد يحصل لتجديد النبوة. السبب الثالث الذي قد يحصل لضرورة تجديد النبوة محدودية نفس النبي، مو محدودية الناس، محدودية النبي نفسه، باعتبار أن كفاءات الأنبياء كانت متفاوتة، مو كلهم كفوئين بدرجة واحدة، لهم مستويات. بعضهم ليس كفؤا لتحمل أعباء الرسالة لكل الناس في كل العالم، بعضهم ليس كفؤا لتحمل أعباء الرسالة لزمن طويل جدا، لكل الأزمنة أو لزمن طويل جدا. فهناك في كثير من الأنبياء السابقين محدودية الكفاءات الذاتية النفسية الروحية العقلية لذلك النبي، كثير منهم عندهم بالي محدودية، وهذه المحدودية بطبيعة الحال تؤثر في ضرورة تجديد النبوة. ولهذا نجد مثلا بعض النبوات، بعض الأنبياء يأتون لقوم معين، لمكان معين، 100,000 أو يزيدون، عبر القرآن الكريم عن بعض الأنبياء السابقين، بعثه الله تبارك وتعالى 100,000 أو يزيدون، يعني لها المحدودة بعثهم، مو لكل الناس إلى غير ذلك. فهذه المحدوديات تؤدي إلى تجديد النبوة بعد ذلك، أو في مكان آخر، أو في قوم آخر، إلى غير ذلك. هذا هو السبب الثالث الذي قد يؤدي إلى تجديد النبوة. السبب الرابع هو لعله أهم الأسباب، أو هو السبب الذي يرتبط ببحثنا، ببحث المسائل المستحدثة، هو تطور البشرية وتطور الإنسان، مو النبي، الإنسان يتطور، حياة البشرية تتطور. تطور حياة البشرية قد يؤدي إلى تجديد النبوة، هنا لابد وأن نلحظ مدى تأثير تطور حياة البشرية على ضرورة تجديد النبوة. هل أن كل تطور في حياة البشرية يؤثر في ضرورة تجديد النبوة أو لا، أو أن هناك خطوط قديدة ليتطور فيها البشرية تتطور فيها البشرية، بعض تلك الخطوط التي يتطور فيها حياة البشرية يؤثر في تجديد النبوة، وبعض تلك الخطوط التي يتطور فيها حياة البشرية لا يؤثر في ضرورة تجديد النبوة. هنا أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يذكر ثلاثة خطوط يتطور فيها حياة البشرية. يقول اثنان من هذه الخطوط الثلاثة يؤديان إلى ضرورة تجديد، قد يؤديان إلى ضرورة تجديد نبوة، ولكن الخط الثالث مهما تطورت فيه البشرية، مهما تطورت فيه حياة البشرية، ما يأثر، ما له ربط بتجديد النبوة مهما تطورت البشرية. ما هي هذه الخطوط الثلاثة؟ الخط الأول من الخطوط التي تتطور فيه حياة البشرية عبارة عن خط الوعي التوحيد. وعي التوحيد قد تدرج في التاريخ، نجد بأنه التوحيد في التوراة كان يحمل طابعا قوميا محدودا، نبي الله موسى في التوراة جاء ودعا الناس إلى إله في مقابل آلهة هؤلاء الوثنيين، هؤلاء عبدة الأصنام. هذا القوم لهم إله يعبدونه، وذاك القوم لهم إله يعبدونه، وهذا القوم، وفي مقابل هؤلاء أكو إله آخر موصوف بأوصاف أنه لا يمكن رؤيته، ليس مجسما، ليس كذا المواصفات لله تبارك وتعالى، هذا هم أيضا إله في مقابل آلهة هؤلاء. كان يعني فيه طابع القومية، وهذا مرحلة من وعي التوحيد. في زمن عيسى عليه السلام هذا الوعي تكامل أكثر وصار طابع الأبوة للناس جميعا. النبي الله عيسى صار بلي موصوفا، ولو في تصور الناس مو في تصور، لعل النبي هو كان يعطي الوعي الكامل ولكن الناس ما يستوعبوه. يعني احنا ما نقول بانه في الانجيل الحقيقي كان هكذا او في التوراة الحقيقي كان هكذا، يعني طابع الناس، فهم الناس كان هكذا، فهم الناس كان هكذا، كانوا يفهمون في زمن التوراة، في زمن موسى كانوا يفهمون بل عبادة الله تبارك وتعالى على مستوى قومي، وفي زمن عيسى الناس كانوا يفهمون عبادة الله تبارك وتعالى بوعي شوي أكثر من العهد السابق، يعتبروا أن الله تبارك وتعالى بمنزلة الأبوة لجميع الناس. الناس كانوا هكذا، ولكن هذا كان وعي أفضل من سابقه. وفي زمن رسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم تكامل الوعي التوحيد بشكل أكمل وأوسع وأرسخ، بحيث أنه الناس صاروا يعون تجرد الله تبارك وتعالى، صاروا يفهمون تجرد الله تبارك وتعالى عن الطابع القومي وطابع الأبوة وأي طابع من هذه الطوابع، وإنما هو الله تبارك وتعالى مجرد من كل شيء ولا يحتاج إلى شيء ومنزه من كل الأمور. يعني هذه الأمور صار الناس يعون هذا الوعي الأكمل بفضل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وبفضل القرآن الكريم فكانوا قابلين للاستيعاب هذا الوعي الأكمل، كانوا صالحين لاستيعاب هذا الوعي الأكمل. فهذا هو الخط الأول، خط وحي مدى وعي الوعي التوحيدي، وعي مدى وعي التوحيد صار تطور في مدى وعي التوحيد، وهذا ما قد يؤثر في تجديد النبوة. الخط الثاني لتطور البشرية أن البشرية تطورت في خط تحمل المسؤولية الأخلاقية للدعوة إلى الله أو للدعوة إلى الرسالة الإلهية، خط تحمل المسؤولية الأخلاقية يختلف من زمان إلى زمان، وبالإمكان أن تتطور البشرية في هذا الخط. خب، قضايا بني إسرائيل معروفة في التاريخ وفي القرآن الكريم، يحدثنا عن أنه كيف أنهم يعني كلما نبيهم أو أنبياء الله تبارك وتعالى يلقون إليهم المسؤولية لتحمل أعباء المسؤولية، وإذا بهم يتخلفون، وإذا بهم بل يرجعون إلى الوراء، وإذا بهم يصلون إلى حد يقولون لنبيهم نحن ها هنا قاعدون، اذهب أنت وربك فقاتلا نحن ها هنا قاعدون، إلى غير ذلك، إلى أن الله تبارك وتعالى ابتلاهم بالتيه 40 سنة، إلى غير ذلك. فهذا بسبب، لعله بسبب ضعف المسؤولية الأخلاقية لتحمل أعباء الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، الدعوة إلى رسالة الله تبارك وتعالى. وبالتدريج هذه المسؤولية، تحمل أعباء المسؤولية تكامل وتطور. هذا الخط لتطور البشرية هم أيضا قد يؤثر على تغيير النبوة وتجديد النبوة. أما الخط الثالث الذي يقول عنه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، أنه مهما تتغير البشرية في هذا الخط الثالث لا علاقة له بتجديد النبوة، وهو خط سيطرة الناس على الطبيعة والكون، سيطرة الناس على الكون. يوما ما الناس كانوا يتنقلون على البغال والحمير على الدواب، في زمن آخر صاروا يتنقلون في السيارات، في زمان آخر صاروا يتنقلون في الطائرات، وفي زمان آخر في الصواريخ، إلى غير ذلك. هذا مدى سيطرة الإنسان على الطبيعة وعلى الكون. مهما تتطور سيطرة الإنسان على الطبيعة وعلى الكون، هذا لا علاقة له بتجديد النبوة، لأن النبوة إنما تأتي لكمال نظام البشرية وكمال البشرية. البشرية تتكامل بأمور لا علاقة لها بمدى سيطرتها على الكون. هنا يحتاج إلى نظام معيشة، نظام للحياة. نظام الحياة شيء والسيطرة على الكون شيء آخر. مهما تتطور سيطرة البشرية على الكون، هذا لا علاقة له بنظام الشريعة الإلهية. نظام الشريعة الإلهية يبقى على ما كان عليه. هذا الخط الثالث يقول عنه أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه أنه لا يؤثر على تجديد النبوة، ولهذا نجد أنه نبوة نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بما أنها ما ابتلت بالأسباب السابقة ولا ابتلت بالخطين الأولين من الخطوط الثلاثة للسبب الثالث أو للسبب الرابع، فإن نجد بأنه هذه النبوة لم تتغير، أصبحت نبوة خاتمة. نبوة نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله أصبحت نبوة خاتمة لأنها لم تبتلى بشيء من الأسباب الثلاثة الماضية. وأما السبب الرابع وهو سبب تطور البشرية، فإن كان قد لم تبتلى أيضا في هذا السبب الرابع وهو تطور البشرية، لم تبتلى بالخط الأول والثاني من الخطوط الثلاثة التي ذكرناها في هذا السبب الرابع. والخط الثالث صحيح أنه تطورت البشرية في مدى سيطرتها على الطبيعة والكون، ولكن هذا التطور، هذا الخط الثالث من التطور، ما يأثر على تطور النبوة وتجديد النبوة. ولهذا صارت نبوة نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم نبوة نهائية خاتمة. أقول هذا المقطع الأخير من هذا البحث أشعر بأنه لا يكتمل إلا ببحث المسائل المستحدثة، لأنه لقائل أن يقول بأنه الإنسانية البشرية تطورت سواء في مدى سيطرة البشرية على الطبيعة والكون أو تطورات فكرية حضارية علمية. كثير من التطورات التي يقال قد يتوهم بأنها لها دخل في تجديد النبوة، وهذه الشبهة لا ترتفع إلا بأن نوضح المسائل المستحدثة التي تنبع من تطور البشرية. تطور البشرية استوجبت استحداث مسائل جديدة. هذه المسائل الجديدة إذا استطعنا أن نستنبط أحكامها من نفس الشريعة الإسلامية بعد ما تحاجة لتجديد النبوة. ولهذا بحث المسائل المستحدثة له تأثير كبير على قبول ما أكد عليه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه من أن أسباب التغيير للنبوة قد انتهت، وأسباب تجديد النبوة قد انتهت، وأصبحت نبوة نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله آخر النبوات لقبول هذا الذي أكد عليه أستاذنا الشهيد نحتاج إلى بحث المسائل المستحدثة. هذا هو السبب الآخر لأهمية بحث المسائل المستحدثة. هذا كله في بحث أهمية بحث المسائل المستحدثة. بلي وسنبحث في الدرس القادم إن شاء الله المراد بالمسائل المستحدثة، لأنه هناك معنيان أو مصطلحان للمسائل المستحدثة قد يختلط أحدهما بالآخر، سنوضح ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. في هذا الدرس أخذنا تمهيد، بدأنا بالتمهيد للقواعد العامة للمسائل المستحدثة. في هذا التمهيد قلنا سنبحث أولا أهمية بحث المسائل المستحدثة، ثانيا المراد توضيح المراد بالمسائل المستحدثة، ثالثا بيان عدد من القواعد العامة للمسائل المستحدثة. فاليوم بحثنا أهمية بحث المسائل المستحدثة ضمن نقاط: أولا دفع الاتهام عن الشريعة الإسلامية بأنها ناقصة، ثانيا المانع عن دخول الأفكار الغريبة في الإسلام، ثالثا إثبات عدم الحاجة إلى تجديد النبوة وإثبات كون الشريعة الإسلامية صالحة لإدارة شؤون البشرية إلى يوم القيامة بدون حاجة إلى تجديد النبوة. هذا هو بحث أهمية بحث المسائل المستحدثة. وسنبحث غدا إن شاء الله تعريف أو قل بيان توضيح المراد بالمسائل المستحدثة. والحمد لله رب العالمين.